أود أن أرحب الآن بنبيل أرملي الخبير الاقتصادي ومحرر موقع وصلة للاقتصاد والأعمال. أهلا بك نبيل، تحياتي.
صباح الخير إيمان لك وجميع المستمعين.
صباح النور. في عدة أمور تتعلق بالاقتصاد اللي بدنا نتحدث عنها، بس اسمح لي أبدأ. أنا بحب دايما أول إشي أخاطب المواطن العادي اللي سمعنا واللي سمع بنشرات الأخبار صار له يومين موديز وخفضت القيمة أو تدريج إسرائيل من الناحية الاقتصادية، ويمكن البعض بيقول لك أنا مالي ومالهم، لا أنا مليونير ولا عندي أسهم في البورصة. فهتوضح ليش هذا الإشي ممكن ينعكس على حياة كل واحد منا، علي وعليك، حتى وإن كنا إحنا بتعرف من عامة الشعب ولا مليونيرية؟
يعني سؤال في محله، لأنه أغلب الناس زي ما حكيتي يعني مرات من كتر الأخبار والعناوين الناس صعب تستوعب الأشياء، وبالذات الأشياء اللي علاقة بالاقتصاد والتي شوية يمكن بنحسها بعيد عنا. ولكن بالمجمل الحدث اللي صار قبل يومين، يعني تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجتين لمستوى ما يسمى BAA، أوكي، من خلال شركة التصنيف موديز. على لو فرضنا أن الأوضاع عادية أخت إيمان وما كان في يعني عناوين أكبر على زي اللي بنشوفه اليوم، هذا كان خبر اللي يعني بوضع طبيعي بسائط حكومات. تخفيض التصنيف الائتماني تبع دولي بدرجتين مش درجة واحدة، هذا حدث جدا جدا نادر على مستوى عالمي. وبيحصل بشكل عام لما تيجي شركات التصنيف هاي اللي هي عمليا عبارة عن مؤسسات مالية كبيرة جدا، وظيفتها تدرس اقتصادات الدول، اقتصادات المؤسسات المالية الكبيرة، وتقول للناس للمستثمرين للأسواق هاي الدولة وضعها جيد ممتاز سيء إلى أسوأ وما إلى ذلك، وتعطيهم كمان ما يسمى تنبؤات أو توقعات مستقبلية عن الوضع. بحالة إسرائيل موديز أحد أهم ثلاث شركات تصنيف في العالم قالت لإسرائيل وللعالم يا جماعة الاقتصاد الإسرائيلي عم بتدهور بشكل يعني جدا جدا خطير، توقعات المستقبلية سلبية جدا، فبالتالي ديروا بالكم. يعني هي بالآخر بتقول للمستثمرين ديروا بالكو إسرائيل 2024 مش إسرائيل 2022-21، إذا بدكوا تعطوها مصاري بدكوا تدينوها من خلال قروض، من خلال سندات دين، من خلال كل هاي يعني أساليب الإداني ما يسمى أو الاستداني، اعملوا حسابكو أنه الاقتصاد الإسرائيلي مش في أحسن وضع والأوضاع لقدام رح تكون أسوأ.
وهذا كيف بنعكس علي أنا كمواطن؟
تمام، ألا شو بصير يعني هذا كيف بترجموا المستثمرين أو المؤسسات اللي المقرضة عنه؟ بتقول لك إذا في عندي أنا اقتصاد اللي وضعه غير مستقر، وضعه غير مطمئن، أنا المخاطرة اللي أخذها لما أعطي المصاري راح تكون أعلى، فبالتالي أنا بطلب فائدة أو ربيت أوكي على المصاري اللي أخذها بشكل أعلى. لأنه في فرق بين أنا أدين، أنت لما تيجي يعني يجي بنك يعطي إنسان قرض معين، كل ما كان هذا الشخص عنده قوة وعنده متانة وعنده استقرار اقتصادي صح، أنا ما بخاف كتير فبعطيه قروض بفوائد أقل، ولكن كل ما كانت المخاطرة أكبر أنا بقوله أوكي بدك تأخذ مصاري بعطيك، ولكن بدك تدفع ربيت كتير أعلى،
فائدة أعلى
مع إسرائيل. طيب شو يعني فائدة أعلى؟ اليوم إسرائيل عليها ديون، يعني إذا نحكي هيك بلغة لغة اقتصاد البيت يعني تعني نسميها القروض والديون اللي على إسرائيل كدولة لسه هي حوالي تريليون أو أكثر، تريليون نقطة واحد يعني تريليون ومئة مليار شيكل، أوكي؟ هاي إجمالي يعني هاي كل الديون اللي على حكومة إسرائيل، وهاي تريليون وألف مليار عشان بس نوضح، أوكي؟
نعرفش نعدهم حتى يعني صعب نعدهم،
تريليون وألف مليار. فبالتالي أنت تحكي على دول اللي في عليها ديون بواحد نقطة واحد تريليون شيكل، هاي الديون في عليها فوائد، أوكي؟ إسرائيل تدفع كل سنة من ميزانيتها اختمان من ميزانية الدولة اللي هي عبارة عن 550-600 مليار شاقل،
أيوة.
تدفع ربعها تقريبا ترجيع ديون، تمام؟ يعني أنا اليوم دولة إسرائيل دفعت في 2024 140 مليار شاقل ترجيع ديون.
نعم.
لما تحكي أنت أنا أوكي في عندي هاي الديون وهاي الديون في عليها فوائد والفوائد عم تعلى، فبالتالي تكلفة الديون هاي تكلفة الإعادة السداد راح تكون أعلى. ولما نحكي على واحد نقطة واحد تريليون شيكل، كل تغير صغير جدا في نسبة الفائدة على هاي الديون عمليا بتزيد العبء تبع التسديد بمئات ملايين الشراق،
مبلغ كبير بيصير عمليا.
هاي مننا ندفعها أختي مان،
من
هاي الدولة دي تدفعها
مننا مني ومنك
منه منه بس هتأخذ من ميزانية الصحة من ميزانية التعليم من ميزانية المواصلات من ميزانية الأمن. لا الأمن مش راح تصيبها لأنه تعرف الأوضاع كيف. فبالتالي بده تيجي وتقول أوكي أنا عشان أرجع هاي أعوض هاي المخاسر أنا بدي أخذ من وزارة تانية أو بدي أرفع ضرائب بدي أرفع
ضريبة القيمة المضافة. أذكر أنه بدي نرفعوها بأكثر من 17
تصير 1% أول السنة مفروض وعلى وفي توقعات إنه تطلع أكثر من هيك. ولكن مش بس الضرائب على يعني ضريبة القيمة المضافة هي واحد من الضرائب. ضريبة الدخل، ضريبة الشركات، ضريبة الأراضي ممكن يخترعوا ضرائب جديدة على الناس اللي بالآخر عشان بالآخر أنت عندك كمواطن عادي عندك تلوش آخر الشهر 9000 10000 شيكل
ضرائب على راح تزيد فعمليا راح يقل معاشنا.
فنيته تبع بدل ما كنت ال 500 شيكل دفعتها زياده انت على الضرائب بدل ما كنت تدفعها على دوره الاولاد او تجيب فيها انا عارف تحطها في التوفير او تعمل فيها ألف شيء ثاني راحت للضرائب. فهيك بالاخر يعني هذا باختصار شديد جدا كيف المواطن بدفع من جيبته. ومش بس المواطن، المواطن على فكرة المواطن يعني على يعني حتى كبار السن حتى الأطفال كله بتأثر بالآخر من 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 من
فإذا هذا التدريج هو عمليا بالآخر رح ينعكس علينا بس بضل كمان السبب. وأنا تابعت عدة مقابلات من ضمنها مقابلة أجريت مع ياكو فرينكل وفي اللي بيقولوا إنه سبب تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل هو مش الحرب وإنما سياسة اقتصادية فاشلة. فإذا بسألك إيش السبب بالضبط هاي ولا يعني هاي؟
لو كل الحرب لو تم تخفيض ائتمان تصنيف ائتمان إسرائيل بعد كل الحرب كان يعني ما ضلش في عند ائتمان إنه الحرب كل 52 سنة حرب البلد. فبالتالي يعني ياما حروب كانت تصير بس ولا مرة كان يكون في لها رد فعل. يعني ولا مرة إسرائيل كانت في مناح تصنيف ائتمان ولا مرة وصلت للدرجة اللي موجودة في اليوم هي بنفس الدرجة تبع الدول زي تايلاند زي كازاخستان بلغاريا. يعني هاي الدول اللي إحنا نشوفها من بعيد إنه دول عالم ثالث تقريبا. فبالتالي إيه مع كل الحربات اللي صارت ولا مرة صار ليش إيش معنى هالمرة صارت؟ سببين رئيسيات. السبب الأساسي هو إنه نحكي على وزير مالية فاشل بمستويات يعني يسطع وسعابها واحد اللي يعني كل إشي له علاقة بسياسة مالية بمسؤولية إدارة سياسات مالية في هذه الفترة وفاشل جدا. حكومة غير قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة. يعني مثلا حساب كتير بسيط لو في عندك حكومة اللي هي بالفعل بتخطط وتعرف تدير اقتصاد حرب أول إشي بتعمله أنت كل اللي بسموها في العبراني الشومانين يعني الدهنيات تبعت وزارة تطوير
بالضبط الأموال الائتلافية هاي اللي هي وعودات لهذا الحزب وذاك الحزب
بالضبط اللي هي بمئات ملايين الشواقل وبمليارات الشواقل أوكي بتقول أوكي إستا في وضع خاص كل واحد إستا هاي وزارات كلها بدنا نسكرها بدنا ندمجها في وزارات تانية. فأنت وفرت مبالغ كبيرة جدا كل إشي له علاقة بابتزاز أموال سياسية بنحط على جنب أوكي. هاي أول شغلة. فبالتالي في إجراءات اللي ممكن تنعمل على المحل اللي الأسباب سياسية وإتلافية الحكومة هاي
بس مش عم بتصير
مش عم بتصير ولا راح تصير كمان. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة كمان أختي معان إنه بتحكي أنت على غياب أي أفق. يعني إحنا بنحكي على حدا عارف إحنا كمان شهر وين رح نكون حدا عارف هاي الحكومة إيش بدها من كل الحرب هاي. يعني لا في مفاوضات ولا في حكي على تسوية ولا في حكي على كل الحديث عم يصير اليوم افتح كمان جبهات وأخبط أضرب بلبنان أضرب باليمن أضرب هون أضرب هون بدون ما يطرحوا أي يعني أفق سياسي لحل.
وهذا بيأثر على شركات التصنيف.
هذا بيأثر على شركات التصنيف بمعنى أنه إذا أنت مش شايف اليوم المبدأ الأولي في أي اقتصاد هو الثقة. إذا أنا ما في عندي ثقة بالسوق اللي أنا بدي أشتغل فيه ما بحط فيه مصرياتي. إذا أنا ما بعرف هذا السوق راح يكون كمان سنة مثلا في وضع معين أوكي أنا ما بأخذ مخاطرات. عشان هيك أغلب الدول الناشئة وأغلب الاقتصادات القوية جدا هي دول اللي هي مستقرة جدا كمان. فبالتالي أنت اليوم ما في عندك يعني في عندك دمج ما بين سياسة مالية جدا 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 خطيرة للحكومة هاي زائد غياب أي أفق لأي حل سياسي ادمجين مع بعض. أنت بتحكي على تصنيف اللي هو بتحكي على تراجع اقتصادي حاد جدا وكلنا عايشين بين ناسنا وكلنا الموضوع يعني دائما بنحكي يعني اي مجلس يصير بيحكوا عن الوضع السياسي بعدين عن الوضع الاقتصادي. فبالتالي اذا هذا الشيء ما انحل وما كان في عندنا تصور لشو راح يصير كمان شهر كمان شهرين كمان ثلاث أشهر
مش راح تصير. فإذا راح يكون دائما في تداعيات سيئة. نبيل أرملي محرر موقع وصلة للاقتصاد والأعمال الخبير الاقتصادي، بتأمل إنه شرحك لمستمعين أنا حاسة إنه كان كتير واضح، بس إحنا ما بدنا نقلقهم، بس إحنا نوضح لهم الوضع، وهذا بتطلب كمان إنه الواحد بالضبط. يعرف يدير أموره المالية زي ما لازم. شكرا لك نبيل، طب يومك، تحياتي، شكرا جزيلا.